الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لازلنا في كتاب السياسة الشرعية عند قول المصنف أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فصل القسم الثاني من الأمانات. يعني المقصود كما سبق أن أهم ما تقوم عليه السياسة الشرعية القوة والأمانة، القوة في سياسة الناس والأمانة في أداء الحقوق. فنبدأ في المسألة الثانية وهي الأمانات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين.
آمين.
قال رحمه الله تعالى: القوة في الولايات تجمع قوة المرء في نفسه وقوته على غيره.
فقوة، لا لا لا، تقرأ من مكان ثاني. فعلا احنا وصلنا عند قوله
فصل
القسم الثاني من الأمانات.
هذا وصلنا. القوة في الولايات،
قوة في ايش؟
في الولايات.
القوة في الولايات شلون يعني؟ نسخة اللي عندك غير اللي عندي، انت متأكد؟ لا، احنا وصلنا على القسم الثاني من الأمانات.
صفحة
عندي صفحة 40، ما ادري عاد نسختك انت.
اجتماع الأمانة والقوة في الناس قليل.
لا، هذه خلصنا منها. هذه خلصنا منها.
القسم الثاني ما نعطينا 64. صح،
4 وكم؟
القسم الثاني ما نعطينا 64.
شفت شلون؟
نعم.
اي نعم،
انا قرأنا بعدها.
لا تخاف، انا مضبط الامر.
جزاك الله احسن.
يا
قال رحمه الله تعالى: قسم
اي صفحه عشان نسختك 64.
اي 40
ونسختي 40. نعم
احسن. قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني من الامانات الاموال، كما قال الله سبحانه وتعالى في الديون: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. ويدخل في هذا القسم أعيان والديون الخاصة والعامة، مثل رد الودائع ومال الشريك والموكل والمضارب ومال المولى ومال المولى من اليتيم وأهل الوقف ونحو ذلك. وكذلك وفاء الديون من أثمان المبيعات وبذل القروض وصدقات النساء وأجور المنافع ونحو ذلك.
المقصود أن القسم الثاني من أقسام ما تقوم عليه السياسة الشرعية مما لا بد منه في القوة، القوة في أداء الأمانات. وهذه الأمانات سواء كانت متعلقة بالأعيان في إيصالها أو في الأموال في الديون الخاصة والعامة ورد الودائع ومال الشريك، أو بالقيام بالأعمال سواء كان موكلا أو مضاربا أو متوليا مال يتيم أو قائما على وقف أو موظفا في وظيفة ونحو ذلك، فالواجب عليه أن يؤدي هذه الأمانة لتصح السياسة الشرعية، وبذلك يصح دنيا الناس. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، إلى قوله عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وقوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تخاصم عنهم.
يعني يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين الناس بما أراك الله، بما أعلمك الله، بما أراك الله، بما أعلمك الله، وأنه يجب عليه أن يعمل بالنص، ولا يجوز أن يهمل النص لقياس أو مصلحة ونحو ذلك. وهذا هو الواجب على من تولى الولايات، عليه أن يعمل بالنصوص الشرعية، ولا يجوز أن يتركها لتأويل أو قياس. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، رواه أهل السنن. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. وهو حديث صحيح بعضه في الصحيحين وبعضه صححه الترمذي.
أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، فيه دلالة عظيمة على قاعدة من قواعد الشريعة، وهي أن الإنسان لا يتخلى عن أخلاقه لأجل السوء خلق خصمه، وأنه يجب أن يكون على خلق حسن. فإن قال قائل: فإن الله قال: جزاء سيئة سيئة مثله، هذا يكون في القصاص وليس في ترك الأخلاق. لا يجوز للإنسان يكذب لأن خصمه كذب، لا يجوز للإنسان أن يغش لأن خصمه غش، لا يجوز للإنسان أن يغتاب لأن خصمه قد اغتاب، هذه أمور محرمة. وإنما جاز القصاص، هذا معنى جزاء سيئة سيئة مثله، يعني القصاص، ما هو ترك الأخلاق الحميدة لأجل فجور الخصم في الخصومة. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عز وجل عنه، ومن أخذها يريد إتلافها تلفه الله عز وجل. رواه البخاري.
وهذه النية لا بد أن تكون موجودة في من يأخذ أموال الناس وكالة أو مضاربة أو موليا عليها متوليا عليها أو دينا، أيا كان نوع الأخذ، فعليه بالعزيمة الصادقة في أداء هذه الأمانات. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان الله تعالى قد أوجب أداء الأمانات التي قبضت بحق، ففيه تنبيه على وجوب أداء الغصب والسرقة والخيانة ونحو ذلك من المظالم، وكذلك أداء العارية. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في حجة الوداع، وقال في خطبته: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث.
هذه المسألة وهي أن الله جل وعلا إذا كان قد أوجب أداء الأمانات، فمن باب أولى وجوب أداء الحقوق. فإن كان الرجل غاصبا فعليه أن يرد الغصب، وإن كان سارقا فعليه فيلزم برد المسروق، وإن كان خائنا فيلزم برد ما خان فيه، وإن كان ظالما فيلزم برد المظالم. وكذلك يجب عليه أن يؤدي الحقوق التي تكون بين الخلائق من العارية ونحوها. العارية الصواب فيها بتخفيف الراء والياء، العارية وليس العارية، العارية
الياء مشددة عندي،
مو مشددة، الصواب أنها غير مشددة. هذا خطأ مشهور عند الناس أنهم يجعلونها مشددة، لأن أصلها من العري، أعرتك الشيء أعريك عريا، يعني أعطيكها، فهو مخفف الياء العارية. والعارية على وزن الفائقة، على وزن الفائقة وليس على وزن الشاقة أو الشاققة كما يظنه البعض. العارية مؤداة، يعني يجب أن تؤدى. والمنحة مردودة، أي كما أعطيتها. والدين مقضي، يجب أن يقضيه العبد. والزعيم غارم، معنى الزعيم يعني الضامن اللي يضمن الناس في حقوق معنوية أو مادية أو مالية، فإنه يغرم. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وهذا القسم يتناول الرعاة والرعية، فعلى كل واحد منهما أن يؤدي إلى الآخر ما يجب أداؤه إليه، فعلى ذي السلطان ونوابه في العطاء أن يؤتوا كل ذي حق حقه، وعلى جباة الأموال كأهل الديوان أن يؤدوا إلى ذي السلطان ما يجب إيتاؤه إليه، وكذلك على الرعية الذين تجب عليهم من الحقوق.
يعني مسألة أداء الأمانات واجبة على الطرفين، على السلطان أن يوصل الحقوق إلى الناس، وعلى الرعية أن يوصلوا الحقوق إلى السلطان. مثلاً الذين يعملون في الجمارك يأخذون جمرك مثلاً، أو الذين يعملون في المرور يأخذون غرامات على المخالفين للنظام، فعليهم أن إذا حصلوا هذه الأموال يؤدوها إلى بيت مال المسلمين وإلى الدولة، كما أن على السلطان أن يؤدي الأمانة فيقسم أموال ما يسمى اليوم برواتب الناس، وهي كانت تسمى قديماً بالعطيات أو أجور العمال، واليوم تسمى الرواتب للموظفين. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وليس للرعية أن يطلبوا من ولاة الأموال ما لا يستحقونه فيكونون من جنس من قال الله سبحانه وتعالى فيه: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم.
ليس للرعية أن يطالبوا ولاة الأموال ما لا يستحقونه، بل لا ينبغي أن تتعلق نفوسهم بما لا يستحقونه، إنما الذي يستحقه من بيت مال المسلمين يستحق الخمس من الخمس هو الفقير والمسكين والعامل، سواء كان على الصدقة أو للدولة يستحق الراتب، والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل. أما الأغنياء فلا يستحقون شيئا من هذه الأموال، لأن الله قد أغناهم، فليس لهم أن تتعلق نفوسهم بما في بيت مال المسلمين من الأموال التي جبيت من الصدقات ونحوها. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولا لهم أن يمنعوا السلطان ما يجب دفعه إليه من الحقوق وإن كان ظالما، كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر جور الولاة، فقال: أدوا إليهم الذي لهم، فإن الله عز وجل سائلهم عما استرعاهم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر. فقالوا: فما تأمرنا؟ فقال: فو ببيعة الأول فالأول. ثم
عندك باباني
شام
كم باء عندك
ببيعتي
باء يعني اثنين
ايه؟
لا، الصواب فو بيعة الأول فالأول. نعم.
صحيح. قال الله تعالى: فو بيعة الأول فالأول ثم أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وفيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم.
هذه المسألة عظيمة، وهي من المسائل التي خالف فيها الخوارج وأهل السنة، فزعموا أن السلطان إذا لم يعدل في الأموال فإنه يجب الخروج عليه وعدله وإقامته وإلزامه بالحقوق. أما أهل السنة والجماعة فقالوا سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالصبر على جور الرعاة، بل إن هذه القضية هي القضية السابقة التي ذكرتها قبل، وهي أن خصمك إذا تولى عن خلقه فلا تتردى إلى خلقه، إذا أصبح الحاكم ظالما فلا تكن ظالما، إذا أصبح الحاكم خائنا فلا تكن خائنا، إذا أصبح الحاكم فاسقا فلا تصيرن فاسقا. فهو يحاسبه الله جل وعلا، وأنت يحاسبك الله، فتؤدي الذي عليك وتسأل الله الذي لك، والله عز وجل لن يضيع حقك يوم القيامة وإن لم يعطكها في الدنيا، وإن الإنسان المصاب بالظلم فإنه له عند الله عز وجل مراتب ومحاسن، لا سيما إذا صبر على هذا الظلم، على هذا الظلم، فكيف لو كان هذا الظلم من ولي الأمر؟ فصبره على ذلك فيه أجر أعظم. ولهذا تواترت الأحاديث في وجوب أداء حقوق ولاة الأمر وإن لم يؤدوا الحق، وذلك كما ذكرت لأن المسلم لا يتخلى عن صفته الحميدة لكون الخصم أصبح سيء الخلق. والوجه الثاني وهذا مهم، أن الإسلام أنزل الحاكم منزلة الأب العام على الرعية، فكما لا يجوز للإنسان أن يظلم أباه الذي هو سبب ولادته ولو كان ظالما، فكذلك لا يجوز لأحد الرعية أن يظلم لكون الحاكم ظالما. نعم. نعم، يدخل في عموم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. نعم، حتى لو كان حاكم. ويدخل في حديث يعني أدوا الذي إليهم الذي لهم، هذا منطوق، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم كما يقسم المالك ملكه، فإنما هم أمناء ونواب ووكلاء وليسوا ملاكا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. رواه البخاري عن أبي هريرة بنحوه. فهذا رسول رب العالمين قد أخبره أنه ليس المنع والعطاء بإرادته واختياره كما يفعل ذلك المالك الذي أبيح له التصرف في ماله، وكما تفعل الملوك الذين يعطون من أحبوا ويمنعون من أحب، وإنما هو عبد الله
ويمنعون من أبغض في الثانية. ما يصير، شلون يحبه ويمنع؟ أنت فاهم قصدي؟ يعني هذا خطأ مطبعي قطعا
عندك شيخ.
وكما تفعل، لا ما عندي، بس واضح يعني الخطأ واضح. وكما تفعل الملوك الذين يعطون من أحبوا ويمنعون من أبغضوا، واضح؟ نعم، هذا موجود في
كيف يمنع من أحب؟ هو أعطى،
هو يعطي من أحب ويمنع من يبغض، موجود في مجموع الفتاوى وأنا متأكد يعني، وإن كنت أنا قارئ قديم لكن واضح من السياق. أحسنت شيخ مفرح.
صلاة.
نعم. طبعا ما في شك، تقسيم الأموال في الدولة الإسلامية مرتبة على أمرين. الأمر الأول: من يعمل للدولة فله راتب، ومن لا يعمل للدولة فينظر إلى كونه من الأصناف الثمانية فيعطى، وإلا فليستغني.
قال رحمه تعالى: وكما تفعل الملوك الذين يعطون من أحبوا ويمنعون من أبغضوا، وإنما هو عبد الله يقسم المال بأمره فيضعه حيث أمره الله سبحانه وتعالى.
في مجموع الفتاوى هكذا، يعني حفظي زين، في مجموع الفتاوى: وكما يفعل ذلك الملوك الذين يعطون من أحبوا من أحبوا ويمنعون من أبغضوا.
وهكذا قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، لو وسعت على نفسك في النفقة من مال الله سبحانه وتعالى. فقال له عمر: تدري ما مثلي ومثل هؤلاء؟ كمثل قوم كانوا في سفر فجمعوا منهم مالا وسلموه إلى واحد منهم ينفقه عليهم، فهل يحل لذلك الرجل أن يستأثر عنهم من أموالهم؟ وحمل مرة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مال عظيم من الخمس، فقال: إن قوما أدوا الأمانة في هذا لأمناء. فقال له بعض الحاضرين: إنك أديت الأمانة إلى الله عز وجل فأدوا إليك الأمانة، ولو رتعت لرتعوا.
الله أكبر. يعني الواجب على أولاة الأمر سواء كان أميرا أو وزيرا أو وكيلا أو مديرا أن يجعل عطاياه كمن يكون وكيلا في مال الغير، فهو وكيل يجب عليه أن يعطي بحسب ما أمر الله عز وجل به ورسوله، وما ليس فيه لله عز وجل أمر فإنه يعمل باللوائح المعمول بها في الدولة، ولا يجوز أن يعطي ويمنع بناء على الحب والبغض.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وينبغي أن يعرف أن ولي الأمر كالسوق، ما نفق فيه جلب إليه ذلك المتاع. وهكذا قال عمر بن عبد العزيز: فإن نفق فيه الصدق والبر والعدل والأمانة جلب إليه ذلك، وإن نفق فيه الكذب والفجور والجور والخيانة جلب إليه ذلك. والذي على ولي الأمر أن يأخذ المال من حله ويضعه في حقه ولا يمنعه من مستحقه. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا بلغه أن بعض نوابه ظلم يقول: اللهم إني لم آمرهم أن يظلموا خلقك ولا يتركوا حقك.
يعني كما يقال في المثل: كما تكون يولى عليكم، وأيضا كما يكون الولاة يكون أحد نوابهم، كما تكون الولاة يكون أحد نوابهم. طبعا هذا في الغالب وليس في جميع الأحوال، فنحن نعلم أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قام ابن اللتبية وقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، وهو عامل النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان في عهد أبي بكر، حصل بعض الأخطاء من بعض الولاة لا تحسب على أبي بكر، وهكذا في عهد عمر، وهكذا في عهد علي رضي الله عنه. لكن الأمر كما قيل: كما تكون يولى عليكم. حتى في نعم صحيح. لا، ليس لأحد أن يأخذ من نماء مال البيت المال ولا من الصدقات أبدا، كل ذلك تبع لأصله، كل ذلك تبع لأصله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف: الغنيمة والصدقة والفيء.
الأموال السلطانية ما يسميه نحن اليوم بدخل الدولة، دخل الدولة في الشريعة تكون من ثلاثة أبواب: الغنائم والصدقات والفيء. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فأما الغنيمة فهي المال المأخوذ من الكفار بالقتال. ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال التي أنزلت في غزوة بدر وسماها أنفالا لأنها زيادة في أموال المسلمين، فقال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، إلى أن قال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الآية. وقال في أثنائها: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، أو حلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة.
أحلت بضم الهمز، همزة المتكلم من المضارع، وللبناء على ما لم يسمى فاعل، ولم تحل أيضا بضم التاء على ما لم يسمى فاعله. نعم. أما حل يحل فبالبناء للمعلوم.
أحلت
لي الغنائم ولم تحل لأحد قبل.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده ولا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد في المسند عن ابن عمر، واستشهد به البخاري. الواجب في المغنم تخميسه وصرف الخمس إلى من ذكره الله تعالى، وقسمة الباقي بين الغانمين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الغنيمة لمن شهد الوقعة.
كون الواجب في الغنيمة التخميس، الخمس الأول لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، الخمس الأول يقسم خمسة أقسام. طيب، وأربعة أخماس الباقية تعطى للمجاهدين في سبيل الله عز وجل. معنى هذا في عرفنا اليوم أن أموال المحصلة للدولة يجب أن تكون كذلك، خمس خمسة أقسام، الخمس الأول لله وللرسول ولذي القربى إلى آخره. طيب، أربعة أخماس الباقية تكون للعمال والموظفين في الدولة، تكون للعمال والموظفين في الدولة. نعم، شريعة واضحة ما فيها غبش ولا فيها أي لبس. يعني الدولة مثلا إذا كان عندها ذهب، حصلت كنز من الذهب، ماذا تفعل؟ على نفس الخمس في الفيء، لأنها فيء، أموال بدون قتال جاءت، تخمس خمسة أقسام عند جمع من أهل العلم، وعند بعض أهل العلم أن الأموال الفيء كلها للدولة، تتصرف الولاة في هذه الأموال بما فيه صلاح العباد والبلاد. نعم،
صلح الحديث ولم
وسيأتي إن شاء الله ذكر الفيء.
الحديث ولم تحل،
ليش؟
في الصحيحين.
لا، أنا أتكلم عن الإشكالية، عن ضبط الكلمة. إذا قلت أحلت، أين فاعله؟ لم تسمى.
لم تسمى.
واضح؟ الغنائم بدل نائب فاعل.
ولم تحل لأحد قبلي.
طيب، لم تحل ماذا؟
لم تحل لأحد قبلي.
إذا قلت لم تحل، معناها لم تحل للبناء للفاعل.
سنص الحديث هيك.
كيف نص الحديث؟
هذا في الصحيحين.
لم تحل لأحد قبلي. لم تحل، إذا قلت لم تحل يعني الغنائم، ما في إشكال، يعني بتقدير أن الغنائم فاعل ما في بأس، لكن بفتح التاء. أما إذا ضميت التاء فلم تحل. واضح؟ يعني هو ضبط الكلمة، في فرق بين البناء للمعلوم والبناء لما لم يسمى فاعل. فأنت تقول أحل الله المغانم ويحل الله المغانم، يحل بكسر الياء وفتح وضم التاء، يحل. طيب، إذا لم تسمي فاعلة فأنت تقول أحل كذا ولم يحل كذا.
نعم،
واضح؟
نعم، أحسن. قال رحمه الله تعالى: وهم الذين شهدوها للقتال، قاتلوا أو لم يقاتلوا، ويجب قسمها بينهم بالعدل، فلا يحابى أحد لا لرئاسته ولا لنسبه ولا لفضله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يقسمونها.
يعني تقسم الأربعة الأخماس الباقية للمقاتلين في سبيل الله، ولا ينظر إلى كونه قائدا فيزيد مثلا، أو لكونه ضعيفا فينقص، لا، كلهم سواسي، اللهم إلا ما جاء من التفريق بين الركبان والرجالة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري أن سعد بن أبي وقاص رأى له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟
فساوى بين الضعيف والقوي. نعم،
حسنا. قال رحمه الله تعالى: وفي مسند الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: قلت يا رسول الله، الرجل يكون حامية القوم فيكون سهمه وسهم غيره سواء؟ قال: ثكلتك أمك ابن أمي سعد، وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟
يعني هو يستشكل، هذا الرجل قوي له شكيمة، يقاتل عن عشرة، شلون يعطى المغنم كما يقاتل الرجل الضعيف؟ نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني العباس لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر، لكن يجوز الإمام أن ينفل من ظهر
الروم معروفون، والترك كذلك معروفون، أما المقصود بالبربر يعني أهل الحبشة ومن نحى نحوهم. طيب، لماذا لم يذكر الفرس؟ لأن الفرس قد دخلوا في الإسلام في لم يمضي عهد الخلفاء الراشدين إلا وقد دخلوا في الإسلام. نعم،
أحسن. قال رحمه تعالى: لكن يجوز للإمام أن ينفل من ظهر منه زيادة نكاية، كسرية فسرت من الجيش، أو رجل صعد إلى حصن ففتحه، أو حمل على مقدم العدو فقتله فهزم العدو، ونحو ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا ينفلون لذلك.
والنفل معناه زيادة على سهم في الربع، فلولي الأمر أن يعطي من له شكيمة نفلا. من أين يعطيه النفل؟ مو من الأربعة أخماس الذي الواجب قسمه بين المحاربين، لا، ينفله نفلا من خمس الله ورسوله، الخمس الأول. نعم.
صلح. قال رحمه الله تعالى: وكان ينفل السرية في البداءة الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس.
نعم.
وهذا النفل قد قال بعض العلماء إنه يكون من الخمس، وقال بعضهم إنه يكون من الخمس الخمس.
نعم.
لئلا يفضل بعض الغانمين على بعض، والصحيح أنه يجوز من أربعة الأخماس، وإن كان فيه تفضيل بعضهم على بعض لمصلحة دينية لا لهوى في النفس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة، وهذا قول فقهاء الشام وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم.
إذن المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن النفل يكون من الخمس الذي هو لله ولرسوله. القول الثاني أنه يكون من خمس الخمس. الخمس الخمس الأول يقسم، قلنا، خمسة أخماس، فيكون فيما يتعلق بحق الله عز وجل أو حق رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا معنى خمس الخمس. والقول الثالث والذي اختاره الشيخ أنها تكون قبل قسمة أربعة الأخماس الباقية على المقاتلين، يفضل بعضهم لشكيمة أو قوة، لكن هذا يخالف منصوص السابق. ولذلك قال الشافعي ومالك ورواية عن الإمام أحمد أنه ليس للحاكم أن ينفل من أربعة أخماس المجاهدين، وإنما ينفل من خمس الله ورسوله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعلى هذا فقد قيل له أن ينفل الربع والثلث بشرط وغير شرط، وينفل الزيادة على ذلك بشرط، مثل أن يقول: من دلني على قلعة فله كذا، ومن جاء برأس فله كذا، ونحو ذلك. وقيل: لا ينفل زيادة على الثلث، ولا ينفله الثلث إلا بشرط، وهذان قولان لأحمد وغيره.
هذا قول متفرع على القول الأول. إذا قيل إن الحاكم له أن ينفل من الأربعة الأخماس التي هي للمجاهدين، فإلى كم يجوز له أن ينفل؟ إلى النصف ولا الثلث ولا الربع؟ فاختار شيخ الإسلام أنه ينفل إلى الثلث ولا يزيد، ينفل إلى الثلث ولا يزيد،
ولا ينفل إلا بالشرط.
إلا بشرط. نعم. على كل حال هذه جعالة، والجعالة الصحيح أن بابها ليس باب التنفيل. نعم.
حسنا. قال رحمه الله تعالى: وكذلك على القول الصحيح يجوز الإمام أن يقول: من أخذ شيئا فهو له، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك في غزوة بدر إذا رأى المصلحة راجحة على المفسدة. وإذا كان الإمام يجمع الغنيمة ويقسمها لم يجوز لأحد أن يغل منها شيئا، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فإن الغلول خيانة، ولا تجوز النهبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. فإن ترك الإمام الجمع والقسمة وأذن في الأخذ إذنا جائزا، فمن أخذ شيئا بلا عدوان حل له بعد تخميسه، وكل ما دل على الإذن فهو إذن.
نعم.
وأما إذا لم يأذن أو أذن إذنا غير جائز، جاز الإنسان يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة متحريا للعدل في ذلك. ومن حرم على المسلمين جمع المغانم والحال هذه أو
إذا لم يأذن، واضح. طيب، أو أذن إذنا غير جائز، كيف يكون الإذن غير الجائز؟ كما لو قال الحاكم مثلا: اذهبوا وخذوا من المعاهدين، ولم ينبذ إليهم العهد، فهذا إذن غير جائز. وأيضا من صور هذه المسألة لو قال: من أخذ شيئا فإنها له ولا يدخل في التخميس البتة، فهذا أيضا فيه نظر، لأن الخمس لا بد أن يؤدى لله وللرسول. نعم.
صلى الله. قال رحمه الله تعالى: وإن حرم على المسلمين جمع المغانم والحال هذه أو أباح للإمام أن يفعل فيها ما شاء فقد تقابل القولان تقابل الطرفين ودين الله ورسوله
ودين الله
صلى الله. ودين الله ورسوله وسط.
نعم.
صلى الله. والعدل في القسمة أن يقسم للراجل.
طبعا هذه المسألة تسمى مسألة عدم انتظام قسمة الغنائم وعدم انتظام بيت مال المسلمين. إذا لم يكن بيت مال المسلمين منتظما في القسم في قسم الغنائم، لم يكن الوالي منتظما في قسم الغنائم، فبعض الفقهاء حرم على المسلمين جمع الغنائم من باب ترك الشبهات، لأنه متصور فيه حق الفقراء والمساكين وإلى آخره. وبعض الفقهاء قال: ما دام أنه لا يقسم فله أن يعطي بأي طريقة ويرى فيها المصلحة، فتقابل القولان عدم الأخذ مطلقا والأخذ مطلقا. الشيخ يقول: ودين الله وسط، يعني الوسط ما هو؟ أن الآخذ يتحرى فينظر إلى ما أخذ من حيث غالب الظن، هل يكون ما أخذه قد ترك شيئا يدل على أنه أخذ ترك شيئا من الخمس، فحينئذ لا بأس به. أما إذا لم يكن ترك شيء من الخمس ففيه شيء. والأمر الثاني أن ينظر هل هذا الأخذ مباح شرعا أو لا. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: والعدل في القسمة أن يقسم للراجل سهم وللفارس ذي الفرس العربي ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، هكذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر.
طبعا هذا قول الجمهور، اكتب أن هذا قول جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة، وذلك لما جاء في الصحيحين في قسم الغنائم من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وغزوة خيبر اللي فيها المغانم، وغزوة حنين فيها المغانم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومن الفقهاء من يقول للفارس سهمان والأول أصح، وهو
من الفقهاء المكني به هو الإمام أبو حنيفة، وهو المذهب عند الحنفية أنهم يقولون للفارس سهمان وليس ثلاثة أسهم، فجعلوا الرجل سهما كغيره ولفرسه سهما كالرجل، واضح؟ ولكن الراجح هو قول الجمهور. لماذا؟ لأن الراكب على فرس لا يقاتل كالراكب كغير الراكب، وأيضا الفرس في نفسه فيه هيبة فلا يكون كالراجل. ولهذا حتى اليوم ولاة الأمور في البلاد الإسلامية لا يساوون في رواتب الجنود بين المشاة وبين الطيارين، مستحيل. ليش؟ لأن هؤلاء خطرهم أشد وعملهم ونكايتهم في العدو أعظم. نعم.
أسأل الله. قال رحمه الله تعالى: ومن الفقهاء من يقول الفارس سهمان والأول وصح، وهو الذي دلت عليه السنة الصحيحة، لأن الفرس يحتاج إلى مؤونة نفسه وسائسه، منفعة الناس به أنفع وأكثر من منفعة راجلين، منهم من يقول يسوى بين الفرس العربي والهجين في هذا، ومنهم من يقول بل الهجين يسهم له سهم واحد كما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه.
الجمهور الذين قالوا للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، فيما إذا كان الفرس عربيا. طيب إذا كان الفرس هجينا أو غير عربي، فاختلفوا فيما بينهم هل يعامل الفرس غير العربي ويقاس بالعربي أو لا، وذلك من وجهين. لماذا وقع الخلاف؟ تقول من وجهين. الوجه الأول أن الفرس العربي سرعته أعظم من الفرس غير العربي، والصورة الثانية أن الفرس العربي فيه من الإقدام والإقبال في الحروب ما ليس لغير الفرس العربي. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: والفرس الهجين الذي تكون أمه نبطية، ويسمى في هذا الزمان التتري.
التتري من تتارستان جايبينه.
التتري. نعم. سواء كان حصنا أو حجرا، ويسمى
سواء كان حصانا
أو حجرا.
شلون
حجرا؟
لا شلون حجرا؟ سواء كان يعني والفرس الهجين الذي تكون أمه نبطية، ويسمى في هذا الزمان التتري، سواء كان حصانا أو حجرا، يعني بمعنى غير هجين. نعم. أو غير مقدور على الركوب عليه. نعم.
سواء كان حصانا أو حجرا، ويسمى الرمكة أو خصيا، ويسمى الإكديش.
إيش الإكديش؟ أيضا كلمة عجمية. نعم.
يسمى الإكديش أو الرمكة والحجرة،
كلها أسامي تركية. التتري والرمكي والإكديش أسامي تركية. نعم. طبعا في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان الحكم الغالب من الولاة، كان الحكام الغالب فيهم كانوا من التتار، كانوا من الترك، سواء في مصر أو في الشام أو في بلاد رومية أو في بلاد خراسان. نعم. أم الترك أنفسهم اليوم يقولون لسنا من نسل التتار، وفي خلاف في كتب التاريخ هل الترك هم بقايا التتار أو أنهم قبيلة أخرى. الذي يظهر أنهم قبيلة أخرى غير التتار، لأن الترك موجودين قبل مجيء التتار إلى بلاد المسلمين. أما التتار وهم المغول فهؤلاء جاءوا من بلاد الصين، إلى اليوم تسمى بتركستان الشرقية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكان السلف يعدون القتال للحصان لشدته ولقوته وحدته، والإغارة والبيات الحجر، لأنه ليس لها صهيل ينذر لأن ليس لها صهيل ينذر العدو فيتحرزون، وللسير الخصي لأنه أصبر على السير.
نعم.
وإذا كان المغنوم مالا قد كان للمسلمين قبل ذلك من عقار أو منقول، وعرفه صاحبه قبل القسمة، فإنه يرد إليه بإجماع المسلمين. وتفاريع الغنائم وأحكامها فيه أثار وأقوال، اتفق المسلمون على بعضها وتنازعوا في بعض ذلك، ليس هذا موضعها، وإنما الغرض ذكر الجمل الجامعة.
ومن الجمل الجامعة في هذا الباب أن ما تنازع فيه الفقهاء فلولي الأمر أن يختار أصلح القولين للعباد والبلاد، هذا من الجمل الجامعة في هذا الباب. اختلف فيه الفقهاء في كيفية قسم الأموال، فللحاكم أن يقسمها بما يرى فيه المصلحة العباد والبلاد. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما الصدقات فهي لمن سمى الله سبحانه وتعالى في كتابه، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله من الصدقة فقال: إن الله سبحانه وتعالى لم يرضى في الصدقة بقسم نبي ولا غيره، ولكن جزأها 8 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. فالفقراء والمساكين يجمعهما معنى الحاجة إلى الكفاية، فلا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب، والعاملون عليها هم الذين يجبونها ويحفظونها ويكتبونها ونحو ذلك.
والعامل على الصدقة إذا كان له راتب فليس له أن يأخذ شيء من بيت مال المسلمين، أما إذا لم يكن له راتب وقال له الحاكم تجلب الزكاة وأعطيك من الزكاة، فهذه عمالة جائزة. أما أن ينصب الإنسان نفسه، هذه مسألة مهمة، ينصب الإنسان نفسه لجمع الزكوات ثم يأخذ منها بدعوى أنه عامل، فهذا كذب وباطل. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: والمؤلفة قلوبهم سنذكرهم إن شاء الله تعالى في مال الفيء. وفي الرقاب يدخل فيه إعانة المكاتبين وافتداء الأسرى وعتق الرقاب، هذا أقوى الأقوال فيها. والغارمون هم الذين
المقصود بعتق الرقاب حتى لا يلتبس الأمر علينا هو عتق العبيد. أما ما يسميه الناس اليوم عتق رقبة فلان لأنها قتل عمد، وأولياء المقتول لا يرضون إلا بمبالغ طائلة أكثر من الدية مما يسمونه حكومة أو يسمونه فدية، فهذا لا يدخل في عتق الرقاب، ولهذا لا يجوز إعطاء الزكوات في هذا الباب. انتبهوا، لا يجوز، وإن كان قد أفتى به بعض مشايخنا، كان الصحيح أنه لا يجوز أن يعطى الزكاة للقاتل حتى يفتدي، لأن الفقهاء نصوا أن القاتل عمداً أو خطأً فيكون على من؟ الخطأ على عاقلته، العمد عليه في ماله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والغارمون هم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاءها فيعطون وفاء دينهم ولو كان كثيراً، إلا يكونوا غرموه في معصية الله سبحانه وتعالى فلا يعطون حتى يتوبوا.
الغرماء أو الغارمون هم الذين عليهم ديون، لأنهم لا يستطيعون أن يجدوا ما يطعمون به إلا الدين، أو غرموا لأجل مصلحة المسلمين، أو غرموا لأجل مصلحة المسلمين والإصلاح بينهم. فإن غرم لتجارة أو لأمر زائد في المعاش، كمن يغرم لبناء بيت من أدوار ثلاث هو بحاجة لدور واحد ترفها، فهذا لا يعطى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي سبيل الله هم الغزاة الذين لا يعطون من مال الله عز وجل ما يكفيهم لغزوهم، فيعطون ما يغزون به أو تمام ما يغزون به من خيل وسلاح ونفقة وأجرة. والحج من سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وابن السبيل هو الذي يجتاز.
الحج من سبيل الله عز وجل هذا عند الحنابلة، وهذا من مفردات مذهبهم، أن الحاج إذا لم يملك مالا ليحج يجوز أن يطلب من بيت مال المسلمين مالا ليحج من خمس في سبيل الله، هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ها؟ ما في تعارض، هو يقول هو مو مستطيع بس له الحق أن يطالب من خمس في سبيل الله. الجمهور قالوا لا، في سبيل الله يعني الجهاد فقط، القتال والدفاع. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وابن السبيل هو الذي يجتاز من بلد إلى بلد.
ابن السبيل المسافر اللي يجتاز من بلد إلى بلد وقد فقد ماله، ولو كان عنده مال في بلده فيعطى حتى يبلغ إلى بلده. نعم. طبعا في الآية: إنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم. هؤلاء الأربع لابد أن يملكوا المال، لازم تعطيهم المال، ما يجوز تتصرف في المال. يعني إذا كان زكاتك ذهب تعطيهم ذهب، زكاتك فضة تعطيهم فضة، زكاتك بهائم أنعام تعطيهم بهائم أنعام، ما يجوز تتصرف فيها. ما يصير تأخذ فلوس الزكاة تشتري لهم ثلاجة، لأن اللام للتمليك. أما وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ما في لام التمليك، فيه حرف الجر فيه، معناه يجوز أن لا تعطيه لمن عليه الدين مباشرة، تروح تسدينه. واضح؟ ما يشترط التمليك. هذه مسألة نبهنا عليها شيخنا أبو زكريا رحمه الله الرستمي في، وقد ذكره في تفسيره. نعم.
فصل طويل هذا.
فصل طويل. فصل جديد. طيب، نقف على هذا إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.